صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر برنامج دراسات المقارنة في الأدب الفارسي أن يتابع معكم تطورات اللغة الفارسية وآدابها في ملتقاها بالآداب العالمية الأخرى. وقد انطلقت حلقات هذا البرنامج مجتازة البر والبحر عبر القرون الخالية والعصور المتوالية، فعالجت تطورات اللغة الفارسية منذ نشأتها. وقد وقفنا معكم في الحلقة الماضية على مسيرة الشعر الفارسي في العصر الإسلامي، واعتبرنا ما قدمناه في تلك الحلقة تمهيدا ومنطلقا للخوض في ميادين المقارنة بين الأجناس الأدبية في اللغة الفارسية واللغات العالمية الأخرى. وها نحن اليوم ننطلق بكم إلى ساحات الملاحم الأدبية التي خاضتها الأمم السالفة وتغنت بها الشعوب المعاصرة. وإنه لمن الحق أن نقول بأن للأمة الإيرانية القدح المعلى في هذا الميدان، إذ رفع شاعرها العبقري الأكبر الحكيم أبو القاسم الفردوسي لواء ملاحمها، فتسلق بشاهنامته در المجد وانتصب علمها فوق القمم يرفرف عاليا. وبما للملحمة من مكانة في الآداب العالمية، معنا في الاستوديو الدكتور عباس العباسي أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية، نحييه ونناقش معه هذا الموضوع. أهلا بك دكتور عباس العباسي.
أهلا بكم وشكرا لكم وللمستمعين الكرام.
أحبة المستمعين، كونوا معنا بعد هذه الوقفة. دكتور، هل بإمكانكم أن تعطونا تعريفا جامعا ومانعا للملحمة؟
أتمنى ذلك، ولكن أقول وما لا يمكن إنكاره أن معظم التعريف التي يعبر فيها عن هذا العلم أو ذاك، ولا سيما فيما يخص الآداب والفنون، لا تكاد تكون مع جامعة ومانعة.
نعم،
وإنما يبقى ما يقال ويضاف إلى هذه التعريف طبعا دائما. أما في تعريف الملحمة فيمكن أن نقول أو نلخص ما قيل.
نعم،
الملحمة لغة من مادة أخذت من مادة لحم، يلحم لحما أطعمه اللحم مثلا.
نعم،
ومن لحم يلحم الأمر أحكمه، ومن لحم يلحم لحما أو لحما الكواسر اشتهت اللحمة، ولحم لحما قتل. هذه من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة.
نعم.
أما من حيث المصطلح، الملحمة كما يفهم من المعاجم أيضا أضيف يعني اللغوية، تعني أيضا موقعة حربية، موقعة أو واقعة حربية تلتحم فيها الجيوش أو يتناثر فيها اللحم.
نعم.
لكنها لم تكن تعني قبل عصرنا الحاضر نوعا أدبيا بعينه يشبه ذلك النوع الأدبي الذي عرف عند الغربيين باسم إيبيك. أو ما يقاربه في مختلف اللغات الأوروبية. وكلمة ملحمة العربية استخدمت حديثا للدلالة على هذا النوع من الشعر، يعني الشعر الملحمي.
نعم.
والشعر الملحمي ظهر في فجر الحضارة الأولى أو الأول عند كثير من الشعوب، ولقد رأيناه في صورة متطورة أو متطورة في عصر مبكر عند اليونان. ويطلق على هذا الشعر الملحمي بالإنجليزية إبيك بوئتري. إبيك بوئتري، وكلمة إبيك هي مشتقة من إيبوس اليونانية ومعناها كلام أو حكاية.
نعم.
وهنا يتصل المعنى، وبهذا يكون تركيب إبيك بوئتري يعني الشعر القصصية أو الشعر الملحمي. ولقد ظهر الشعر الملحمي عند الهنود القدماء كما ظهر في إيران إبان القرون الوسطى، كما ظهر في الأدب اللاتيني في أوروبا في القرون الوسطى أيضا، وظهرت بعض الملاحم في العصور الحديثة، لكن التاريخ قد احتفظ للملاحم القديمة بمكانة فريدة.
دكتور، قد يخلط المرء بين الأسطورة والملحمة والمأساة، فكيف معرفة ذلك؟
الفرق، أردنا أن نفرق بينهما، الفرق بين الملحمة والمأساة كما يقول الفيلسوف أرسطو الذي حدد معالم الملحمة في ذلك العصر، يقول إن الملحمة مثل المأساة قصة أخلاق ومعاناة.
نعم.
هذه المعاناة ما يلاقيه الأبطال من مشقات، ولكنها تختلف عن المأساة في طولها ووزنها، انظري من حيث الطول والوزن.
نعم.
وإن أسلوب الملحمة مختلف عن أسلوب المأساة، إذ أن الملحمة قائمة على الرواية.
نعم.
وفيها مجال واسع للتنويع، في حين أن المأساة قائمة على الحوار.
دكتور، قلتم أن الملحمة قصة أخلاق ومعاناة، هل ممكن الإتيان بمثال لذلك؟
نعم. الصراع بين الخير والشر والأبيض والأسود.
نعم.
من أهم عناصر الملحمة والأبطال في كلا الجانبين.
نعم.
يعني الجانب الشر وجانب الخير يتحملون المشقات والصعوبات، وهذه هي المعاناة نفسها.
نعم.
أما الأخلاق فقد تتجلى بالأقوال والأعمال، والشاعر يصور ذلك إما عن لسان الأبطال من خلال ممارستهم الأحداث، وإما من قول الشاعر نفسه عندما يرى الموضع المناسب. ففي ملحمتي هوميروس أو هومر ما نسميه اليوناني.
نعم.
جاءت طبعا يعني الإلياذة والأوديسي، جاءت الأخلاق جلية من خلال أعمال الأبطال. فنحن على سبيل المثال نرى البطل أخيل أو أخيليوس يعتبر رمزا للخير في الإلياذة، وهي الملحمة الأولى لهذا الشاعر يعني هوميروس.
نعم.
هوميروس.
نعم.
أما في الشاهنامة فإننا في الشاهنامة نقابل شاعرا عملاقا عبقريا صاغ تراث أمته في سلسلة من الملاحم المترابطة مع قدر من التاريخ المنظوم ومن الشعر التعليمي والأخلاقي. فالشاعر الفردوسي لا يجد مناسبة للوعظ إلا واعتبرها غنيمة أو اغتنمها ليصوغ بعض حكمه وآرائه في الحياة والناس والأخلاق. وبهذا قد احتفظ الفردوسي بقدر كبير من حكمة الفرس القدماء وأدبهم التعليمي. ومن هذه الحكم الأخلاقية انظر إلى هذا الحوار الجميل، المزيج من المزيج من الحماسة والأخلاق في قتال البطل الإيراني رستم ابن زال والقائد التراني اسفنديار. هذا رستم يقول لاسفنديار: چنین گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل و نیک بخت، بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشا یک بار گوش، اگر جنگ خواهی و خون ریختن، بدین سمت کاپوی و آویختن، بگو تا سوار آورم زابلی، که باشند با جوشن کابلی.
إذن سأسترق منك المعنى وأنا أقرأه دكتور. هكذا قال له رستم بالصوت الجهير: يا أخ الملك وذا السعد وذا القلب المنير، لا تجالد ثم لا تغضب، وكن مستمعا لعليم ناصح علما كثيرا جمعا، فإذا كنت تريد الحرب أو سفك الدماء، وتريد النار في الميدان أن تضطرنا، قل لكي أحضر فرسانا وجيشا زابلي بدروع وسلاح وبطاس كابلي.
ويجيبه اسفنديار مرتجزا: چه باید مرا جنگ زابل ستان، همان جنگ ایران و کابل ستان، مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را بکشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. تو را گر همین یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید بکار، مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود، تو ای جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یک دیگر بی سپاه. و المعنى الذي نقلته انا شعرا يكون: لا اريد الحرب في زابل ستان، لا اريد حرب ايران وفي كابل ستان، ان اخلاقي لا تقبل ما تصبو اليه، ليس من ديني ما قلت وما تمشي عليه، ولماذا نقتل الفرس وما غايتنا غير أن نجعل تاج الملك في حوزتنا؟ فإذا كنت تريد الجيش عونا في الحروب، أنا لا أطلب عونا لي في هذه الخطوب، إنما عوني في حربي ربي دائما، إنما عوني في حربي ربي دائما، ومصير الحرب أن أرجع منها غانما. فارس أنت وإني فارس، فلنقتتل دون جيش وقتال في صراع مشتمل.
دكتور، بعد هذا المدخل إلى موضوع الملاحم الأدبية، هل يمكن أن نسأل متى نشأ الشعر القصصي في إيران؟
طبعا نعني بالشعر القصصي هنا الملحمي أيضا.
نعم.
للإيرانيين قصص وأساطير يرجع تاريخها إلى عصور قديمة، وربما كان أول كتاب يضم أطرافا من أساطير الفرس القدماء هو كتابهم الديني الأوستا، كما أن هناك بعض الكتب التي ألفت باللغة البهلوية الفارسية الوسطى رددت بعض سير الأبطال الإيرانيين القدامى، ومن تلك الكتب خدعي نامه أو خدعي نامك، وقد ترجم ابن المقفع هذا الكتاب إلى العربية طبعا.
نعم.
ويفترض أن يكون هذا الكتاب أصلا لكثير من المادة الأسطورية والتاريخية التي عرفها المسلمون عن الفرس القدماء، وأيضا من هذه الأساطير والكتب التي بقيت من إيران القديمة كتاب كارنامك أردشير أو كارنامة أردشير، وهو يروي بأسلوب بطولي قصة هذا الملك الذي أقام الدولة الساسانية، وكذلك هناك قصة يادغار زريران. يادغار زريران وهي قصة تروي مصرع بطل اسمه زرير والثأر له طبعا.
نعم.
وقد تسللت تلك القصص الفارسية إلى الجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي، وقد جاء في سيرة ابن هشام أن النضر بن الحارث كان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس ثم يذهب من ذلك المجلس، خلفه ذلك الرجل أي النضر بن الحارث فيجلس في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للناس أنا أحدثكم بحديث أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار. وقد أخذ العرب هذا الفن من الفرس، إذ كان الشاعر العربي ابن الحبارية في أوائل القرن السادس الهجري يعيش في كنف الوزير نظام الملك الطوسي وزير السلطان البرسلان، فكتب كتابه الصادح والباغم، وهو كتاب منظوم عن لسان الحيوانات.
نعم.
على نهج كليلة ودمنه.
نعم.
وقد بدأ نظم الملاحم من هنا أريد أن أكرس على الإجابة، قد بدأ نظم الملاحم الإيرانية في عصر الدولة السامانية، إذ أمر الأمير نوح ابن منصور الساماني في أواخر القرن الرابع الهجري الشاعر أبا منصور الدقيقي بنظم تاريخ الفرس وقصصهم البطولي، وقد أكمل الشاعر نحو 1000 بيت من سيرة الملك قشتاسب وظهور زردشت، كما ظهر لون جديد من الشعر ألا وهو الروايات المنظومة، إذ نظم أبو المؤيد البلخي قصة يوسف وزليخة، وكان هذا العمل إيذانا بهذا اللون من الشعر القصصي.
دكتور، شارفت دقائق البرنامج على الانتهاء، ولكن أسألك هذا السؤال، متى وكيف بدأ الشاعر الكبير الفردوسي نظم الشاهنامة؟
والله هذا هو سؤال هام جدا.
نعم.
وقد يكون فاتحة لحديث طويل عن هذا الموضوع.
نعم.
يبدو أن الفردوسي بدأ نظم الشاهنامة سنة 370 هجرية.
نعم.
وأتمها حوالي سنة 400 هجرية، وقدمها للسلطان محمود الغزنوي كما معروف في التاريخ، هذه القصة معروفة جدا.
نعم.
سنة 402 هجرية، ولهذا التقديم قصة، يعني تقديم هذه الشاهنامة بعظمتها.
نعم. نعم.
للسلطان محمود الغزنوي، ويحسن نقلها، ولكن إن شاء الله قد نتابع هذا الموضوع في حلقات قادمة
بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور عباس العباسي، وشكرا لمستمعينا الكرام، ونحب أن نقول لهم أن عنوان هذه الحلقة أو هذه الحلقة كانت حول الملحمة في الأدب الفارسي والأدب الأخرى. نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.